أصول الزوج وفروع الزوج وإن نزل، يعني أصوله وإن علو وفروعه وإن نزل. ها صحيح. طيب، أبو الزوج بالنسبة للزوجة محرم، جده محرم، عمه لا ليس محرم. احنا قلنا أصول الزوج، إذن أبوه محرم للزوجة، جده محرم للزوجة، أبو جده. طيب، ابن الزوج، ابن ابنه، ابن بنته محرم للزوجة. تمام، اضبط أصول الزوج وإن علوا، والثاني فروعه وإن نزل. محارم لمن؟ للزوجة. بقينا جانب الزوجة، أصولها وإن علونا، أصولها وإن علونا محرم للزوج، صح؟ ها. نبني على عزاز ولا على هيار؟ طيب، أصولها وإن علونا محرم للزوج، أمها، جدتها، أم جدتها. طيب، فروعها وإن نزلنا محرم للزوج، لكن هذا الأخير يشترط فيه أن يدخل للزوجة، يعني أن يطأها، يعني أن يطأها. فهمتم جيدا؟ طيب، الآن رجل تزوج امرأة ولها بنت من غيره ولها أم، ثم طلق هذه الزوجة قبل أن يجامعها، هل أمها تحرم عليه؟ تحرم عليه؟ هل بنتها تحرم عليه؟ لا. ليش؟ لأنه ما دخل بأمه. طيب، دخل بأمه، هل أمها تحرم عليه؟ هل بنتها تحرم عليه؟ طيب، هل هي تحرم عليه؟ نعم، يمكن يطلقها. شوف سبحان الله، إذا طلقها، طلق هذه المرأة التي بين بنت وأم، بنتها هو محرم لها، وأمها وهي ليس محرم لها، ليس محرم لها كذا؟ تأملوا، مؤكد؟ طيب، ولذلك يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أمها وبنتها. السبب المباح صار صنفان، الأول المحرمات بالرضاع، والثاني المحرمات بالمصاحبة. خرج بقوله مباح من تحرم أبدا بسبب محرم، من تحرم أبدا بسبب محرم فإنها لا تكون محرمة، مثل الملاعنة، الملاعنة وهي التي رماها زوجها بالزنا ولم تقر ولم يثبت ما رماها به، تجرى بينهما الملاعنة، فإذا تمت الملاعنة حرمت هذه المرأة على زوجها تحريما مؤبدا. فهل يكون هذا الزوج محرما لها أو لا؟ لا إله إلا الله يا أخوان، ليش؟ لأن تحريمها بسبب محرم وهو رميها بالزنا، فعليه لا يكون محرما لها لأنه حرم عليها بسبب محرم. طيب، بنت الزاني، بنت الزاني حرم عليه وهي لا تلحقه نسبا، لأن بنت المزني بها ليست بنت للزاني، لكنها تحرم عليه بسبب مباح ولا غير مباح، إذن لا يكون محرما لها، لا يكون محرما لها. واضح يا جماعة؟ لأن السبب غير مباح، هذا خرج بقول المؤلف أو سبب مباح. قال وإن مات كل واحد إن شاء الله، لكن وقف وقف. وإن مات من لزم أخرج من تركته، إذا مات الإنسان بعد وجوب الحج عليه لكنه أخر لعذر أو لغير عذر، أخرج من تركته، هذا إن كان له تركة، وإن لم يكن له تركة سقط عنه. كيف لم يكن له تركة؟ نقول نعم، هذا إنسان أغناه الله واستطاع الحج ولم يحج عام 18، وفي أثناء العام اجتيح ماله بجائحة ثم مات، هل بقي له تركة؟ طيب، هل يلزم ورثته أن يحج عنه؟ لا يلزم، ولهذا قال أخرج من تركته، فعلم منه أنه لو لم يكن له تركة نعم لم يلزم أحدا أن يحج عنه، لكن إن تبرع أولياؤه بالحج عنه فجزاهم الله خيرا وإلا فلا. طيب، لو أن رجلا، نحن لم نتكلم على كلمة الفور، الحج على المذهب إذا تمت الشروط فهو واجب على الفور وجوبا لا يتأخر، هذا هو القول الراجح، وقال بعض العلماء إنه واجب على التراخي لكنه قول ضعيف، لأن الأصل في الأوامر أنها على الفور فيجب على الفور. هذا الرجل الذي أغناه الله في عام 18 قبل الحج وأمكنه أن يحج ثم لم يحج ومات بعد أن نعم مات وعنده مال، مات وعنده مال، كلام المؤلف يدل على أنه إيش؟ يحج عنه من تركته. ولكن ذهب ابن القيم رحمه الله مذهبا جيدا، قال كل من فرط في واجب فإنه لا تبرأ به ذمته ولو أدي عنه بعد موته، وعلى هذا فلا يحج عنه. انتبه لهذه القاعدة التي قد يغفل عنها كثير من الناس، يقول كل من فرط في واجب فإنه بعد موته لا ينفعه إذا أدي عنه وعليه فلا يحج عنه، ويبقى مسؤولا أمام الله عز وجل. لكن الجمهور على خلاف كلام ابن القيم، إلا أن كلامه هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية. لكن الحج يعني يرد عليه أن بعض العلماء قال إنه ليس واجبا على الفور، وحينئذ يكون معذورا بالتأخير، وإذا مات يحج عنه من تركته. لكن بقينا بالزكاة، لو أن إنسانا وجبت عليه زكاة وتهاون لغير سبب شرعي ثم مات، هل يؤدي الورثة في الزكاة من ماله؟ ابن القيم رحمه الله يقول لا، لو أدوا عنه ما نفع، لأن الرجل مات على أنه مزكي، كيف الإنسان ينفعه عمل غيره وهو نفسه لم يختر أن يفعله؟ فكلامه جيد، لكن في مسألة الزكاة أرى أنه يجب أن تخرج من ماله، لأن الزكاة تعلق بها حق الغير، وهم ما هو الفقراء أهل الزكاة، فتؤدى من ماله، لكنها عند الله لا تبرئ ذمته لكونه تعمد أن يترك. والله الموفق. وانتهى الوقت، انتهى الوقت، ما في سؤال، غدا إن شاء الله 10 دقائق لكم في أول درس إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المنازل باب المواقيت: ومن قال أهل المدينة بالحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب جفة، وأهل اليمن يمنا، وأهل النجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن شروط وجوب الحج خمسة:
والعقل والبلوغ والحرية والاستقامة.
نعم، هذه خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستقامة. ومن الاستطاعة وجود المحرم، والباقي ظاهر. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، مأخوذ من الوقت، والمراد به هنا الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل البلدان يحرمون منها. واعلم أن الحج له ميقاتان، زمان ومكان، والعمرة لها ميقات واحد مكان، وذلك أن العمرة تصح في أي يوم من أيام السنة، وأما الحج فهو أشهر معلومات كما قال الله عز وجل: تبتدئ أول يوم من شوال وتنتهي آخر يوم من ذي الحجة، لأن الله تعالى جمعها فقال أشهر معلومات. وإذا كان وأقل جمع ثلاثة. وأما من قال إنها تنتهي بعشر ذي الحجة ففي قوله نظر، لأنه لم يأخذ بالجمع ولم يأخذ بأفعال الحج، لأن أفعال الحج منها ما يفعل بعد العاشر كالمبيت والرمي. يقول المواقيت: إذن جمع ميقات، والمراد به هنا الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم بها من أراد، ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة. قال: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو مكان معروف، وسمي بذلك لأن لكثرة شجرة الحلفاء فيه، ويسمى الآن أبيار علي. طيب، الثاني أهل الشام والمغرب ومصر والمغرب الجحفة. أهل الشام ميقاتهم الجحفة، وكذلك أهل مصر وأهل المغرب، وليس المراد المغرب الاصطلاحي الآن المملكة المغربية، بل المراد كل من كان غرب مكة ممن يأتي من نحو هذا من هذا الطريق. الجحفة قرية قديمة كانت مسكونة فخربت، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل، دعا ربه أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، لأن أهلها إذ ذاك كانوا كفارا. والله أعلم لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرية بالدعاء بهذا الدعاء. وميقات أهل اليمن يلملم، قيل إنه جبل وقيل إنه مكان حول الجبل، وعلى كل حال فهو الآن يعرف بالسعدية. وأهل نجد قرن، يعني قرن المنازل، ويعرف الآن بالسير الكبير. وأهل المشرق كالعراق وخراسان وأصفهان وغيرها ذات عرق، وهي محل معروف يسمى فيما سبق الضريبة الضاد، أو الضريبة قريب منه. فهذه خمسة مواقيت ثبت توقيتها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أما هذه المواقيت فتختلف في البعد عن مكة، أبعدها ذو الحليفة، بينها وبين المدينة نحو تسعة أميال. والحكمة والله أعلم من كونه أبعد المواقيت وقريبا من المدينة من أجل أن تتقارب الأحكام التي تتعلق بالحرمين، فكأنه لا يخرج من حرم المدينة حتى يدخل فيما يختص بحرم مكة وهو الإحرام. الجحفة نحو ثلاثة أيام عن مكة، يلملم وقرن يومان، وذات عرق تزيد قليلا. تعيين هذه الأماكن قبل أن تفتح هذه الأماكن فيه آية للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ مضمون هذا أن هذه البلاد سوف تفتح ويحجها يحج منها المسلمون. ولهذا يقول ابن عبد القوي رحمه الله في داريته المشهورة: توقيتها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد. يقول: وهي لأهلها، أي وهي أي هذه المواطن، لأهلها أي لأهل هذه المدن ولمن مر عليها من غيرهم، كما جاء به الحديث. وهذا من لطف الله عز وجل أن من مر بها من غيرهم فإن ميقاته منها، لأنه لو ألزم بأن يرجع إلى ميقاته الأصلي لكان في ذلك حرج ومشقة. قال: ومن حج من أهل مكة فمنها. ومن حج من أهل مكة فمنها، يعني من حج من أهل مكة من مقيم بها، أي من مستوطن وأفقي، فمنها يحرم من مكة. ودليل ذلك حديث ابن عباس: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أما العمرة، نعم. ودليل آخر أن الصحابة الذين حلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أحرموا من الأبطح، من أماكنه. وعمرته أي عمرة من كان من أهل مكة، والمراد من كان فيها من أهلها أو غيرهم من الحل، أي لابد أن يخرج خارج حدود الحرم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عائشة أن تخرج لتعتمر من الحل، والتعليل واضح، لأن العمرة أصلها من الزيارة، والزائر لابد أن يأتي من مكان آخر غير مكان المزور. والمكان الآخر في الذي معنا هو الحل، فيأتي إلى العمرة من الحل، وهذا هو المتعين. ومن توهم أن أهل مكة يحرمون من مكة بالعمرة فقد غلط، لأنه لو كان الأمر كذلك لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة وأخاها عبد الرحمن أن يخرج إلى الحل، ولا سيما أن الأمر كان ليلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظرهما. فلما لم يفعل علم أنه لا بد لمن أراد العمرة وهو في الحرم أن يخرج إلى الحل. يقولون إن عائشة ليست من أهل مكة، فنقول إنه لا فرق بين أهل مكة وغيرها في الإحرام. ولذلك كان الذين ليسوا من أهل مكة لما أرادوا الإحرام بالحج أحرموا من مكة، فدل هذا على أن العمرة غير الحج. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا الميقات الزماني. أشهر الحج شوال، ويبتدئ من ليلة عيد الفطر، وذو القعدة بفتح القاف على الأفصح، ويجوز ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة بالكسر، ويجوز الحجة، لكن الأشهر الكسر. هذا الميقات الزمن. بقي أن يقال في هذه الأشهر، نعم، بقي أن يقال هذه الأشهر تنقسم إلى أقسام. شوال من أشهر الحج وليس شهرا محرما. ذو القعدة من أشهر الحج وهو من الأشهر الحرم. ذو الحجة بعضه من على كلام المؤلف بعضه من أشهر الحج وبعضه ليس من أشهر الحج، ولكنه من الأشهر الحرم. ذو القعدة من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج. نعم قصدي محرم من أشهر الحرم وليس من أشهر الحج. يقول المؤلف رحمه الله: عشر من ذي الحجة. وفي هذا القول نظر، لأنه مخالف لظاهر الآية: الحج أشهر معلومات. فإن قال قائل: هل هناك فرق بين أن نقول أشهر معلومات إلى عشر ذي الحجة أو إلى آخر يوم التشريق أو إلى آخر ذي الحجة؟ نقول بينهما فرق. الفرق هو أننا نقول: لا يجوز لأحد أن يؤخر شيئا من أعمال الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة، لأن الحج أشهر معلومات لا بد أن ينحصر في هذا. فإن قال قائل: الحج ليس يستوعب هذه الأشهر، قلنا نعم ولا يستوعبها لا شك، إذ أن الحج يبتدئ في اليوم الثامن وينتهي في اليوم الثالث عشر، لكن ما قبل وما بعد يعتبر من حرمات الحج، يعتبر من حرمات الحج. فائدة هذا التوقيت أنه يكره للإنسان أن يحرم بالحج قبل أشهره، وأن يحرم بالحج قبل الميقات. هذه فائدة. لو أراد إنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات قلنا هذا ينعقد به الإحرام ولكنه مكروه، وقيل إنه لا يصح الإحرام إلا من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من الحليفة، فجعل مكان إهلالهم نفس الميقات. لكن الجمهور على أنه يصح إلا أنه يكره. كذلك الإحرام بالحج، لو أحرم بالحج قبل شوال فإنه مكروه بلا شك. وقال بعض أهل العلم إنه لا ينعقد، وأنه لو أحرم بالحج قبل شوال صار إحرامه عمرة ولم يصح أن يكون حجا لأنه قبل وقته. وهذا القول قوي جدا، لأن الله قال: الحج أشهر معلومات. من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فلا شك في أنه يجب عليه أن يحرم. وإذا كان لا يريد الحج ولا عمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام. لكن هل يجب، نعم، لكن هل يجب عليه أن يريد الحج والعمرة؟ الجواب أن القول الراجح أن من أدى فريضة الحج والعمرة لا يلزمه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا بنذر. وقول العوام إن الرجل إذا غاب عن مكة 40 يوما ثم عاد إليها فلا بد أن يحرم لا أصل له. فالصواب الآن أن من مر بهذه المواقيت يريد الحج والعمرة فلا بد أن يحرم منها، ومن لا يريد لا يلزمه أن يحرم. لكن هل يلزمه أن يريد؟ نقول إن كان ذلك فريضته لازمه أن يريد الحج والعمرة ويحرم من الميقات، ومن كان أدى الفريضة لم يلزم، سواء طال مكثه سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم لم تطول. ثم قال المؤلف: باب الإحرام. باب الإحرام نية المشرك. وأنا عندي العنوان بالحرف الكبير: باب الإحرام. عندكم كذا أو باب مفرد؟ هذا الصواب: باب الإحرام نية النسك، أي نية الدخول في النسك، والمراد بالنسك الحج أو العمرة. وقولنا نية الدخول، لأن هذا هو مراد المؤلف، وليس مراده من نوى النسك، لأن الإنسان ربما ينوي النسك في رمضان أو في أول شوال وهو في بلده، فلا يسن له أن يغتسل. يغتسل إذا أراد، يعني إذا أراد التلبس بالنسك يسن أن يغتسل. وهل يجزئ الغسل لو اغتسل في بلده ثم لم يغتسل عند الميقات؟ في هذا التفصيل، إن كان لا يمكنه أن يغتسل عند الميقات كالذي يسافر بالطائرة فلا شك أن ذلك يجزئه، لكن يجعل الاغتسال عند خروجه إلى المطار. وإن كان في سيارة نظرنا، إن كانت المدة وجيزة كالذين يسافرون إلى مكة عن قرب أجزأه، وإن كانت بعيدة لم يجزئه، لكن لا حرج عليهم أن يغتسل في بيته ويقول إن تهيأ لي الاغتسال عند الميقات فعلت، وإلا اكتفيت بهذا الغسل. لأنه أحيانا يؤخر الغسل إلى الميقات، فإذا جاء الميقات وجده زحمة شديدة، أو ربما يجد الماء منقطعا، فإذا كان يخشى من هذا فلا حرج أن يغتسل في بيته على نية أنه إن تيسر الاغتسال عند الميقات فعل. وقوله غسل أطلق المؤلف، والمراد به الغسل الشرعي، وهو أن يغتسل كما يغتسل للجنابة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهذه سنة يا عبد الله، فعلية ولا قولية؟ فعلية. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما حين ولدت ابنه محمدا في ذي الحليفة، أمرها أن تستثفر بثوب وتغتسل مع أنها نفساء. فثبت إذن الاغتسال للإحرام من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله. طيب، قال أو تيمم لعدم، يعني وإذا عدم الماء يتيمم، والتيمم معروف. وقوله رحمه الله لعدم فيها قصور، لو قال أو تيمم لعذر ليشمل من عدم الماء ومن خاف ضررا باستعماله. ومتى أمكن أن نأتي بالعبارة العامة فهو أولى من العبارة الخاصة. وقول أو تيمم لعدم، لو قال قائل ما هو الدليل على أن التيمم إذا لم يجد الماء أو تضرر باستعماله مشروع، نقول لأن الاغتسال للإحرام تعبدي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله له، فهو تعبد لأنه ليس عن جنابة. وإذا كان تعبديا ناب عنه التراب عند تعذر استعماله، لأن التطهر بالتيمم ما نوعه؟ تعبدي. وقال بعض أهل العلم ومنهم الموفق وابن أخيه وصاحب الفائق، قالوا إنه لا يتيمم عند العذر، لأن المقصود بالاغتسال هو التنظف لا تستعجل أفواه، التنظف والتهيؤ للإحرام، وهذا لا يحصل بالتيمم. فيقال رحمك الله إن تيسر له الغسل بلا ضرر اغتسل، وإلا فلا يتيمم. وهذا أقرب إلى الصواب، أنه إن تيسر له الاغتسال اغتسل، وإلا سقط عنه. قال وتنظف وتطيب، التنظف إزالة الأوساخ، ومن ذلك إذا كانت أظفاره طويلة أن يقلمها، إذا كان شاربه طويلا أن يقصه، إذا كانت عينته طويلة أن يحلقها، إذا كان إبطه كثير الشعر أن ينتفه. وهذا ليس بسنة مطلقة، سنة إن وجد هذا وافرا، وأما إذا كان غير وافر فإنه لا يحتاج إليه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه أمر بذلك عند الإحرام. أمر بالاغتسال ولم يأمر بالتنظف، لكن إذا كانت أظفاره طويلة أو شعره المطلوب إزالته طويلا فإنه يزيله. ناخذ أسئلة 5 دقائق. نعم يا سليم.
والله عبد الشيخ، جت السنة بأن تفاضل الاعمال في العشر هل مثلها يا شيخ تفاضل فيها محذور المعاصي؟ لان بعض الناس متقيد على المعاصي لكن زمان تفاضل لا زمان.
العلماء رحمهم الله قالوا إن المعاصي في الزمان الفاضلة أعظم جرما من المعاصي في غير الزمان الفاضل. نعم.
إذا حدث المرأة بدون محرم فهل يصح منها عن الفرد؟
الصحيح أنه يصح. يصح ولكنها آثمة إذا حجت بلا محرم، لأن المحرمية هذه لا تختص بالحج. كل سفر لا يجوز أن تسافر إلى محرم. نعم يحيى.
صلى الله عليه. أنا امرأة مستطيعة بالمال وبالمحرم، لو لها أقول أن يحججها لكن لم يزل لها الزوج.
إذا وجب الحج على المرأة لا يشترط إذن الزوج، بل لو منع فلها أن تحج، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم.
فمات قبل أن يمر، فهل يجب على ورثته أن يحج عنه في طريقته؟
نعم، إذا كان إذا وجب عليه الحج، يعني كان عنده المال الذي يقدر أن يحج به، وجب أن يحج عنه. نعم.
هل الموانع؟
هل
الموانع الحج أن تكون المرأة معتدة؟
عدة الوفاة. نعم. هذا من الموانع.
إذا شيخ ماتت بعد أن يجب
نعم، إذا ماتت وعندها مال تستطيع أن تحج به وجب إخراجه، لأن هذا وجود مانع.
قول عمر رضي الله عنه
في الكوفة
أن انظروا أحدهم من قريبهم في النقاط، تمام، أعلم هذا
الشيء. المساواة، وتعرف أن المساواة أنها دائرية. المساواة تكون دائرية، مثلا إذا كان بينهم وبين مكة يومان أو أكثر حسب أقرب ميقات لهم. والآن محددة كل شيء والحمد لله، حتى لا تعرق الآن محددة وكل شيء. نعم.
من كان يعلم أنه يجب الوضوء في أيام الحج هل يجب عليه الحج وهو قادر؟
نعم.
من كان يعلم أنه يجب الوضوء في أيام الحج
كم
هل نقول من الحج عليه واجب وهو قادر وهو مستطيع؟
إذا علم أنه يبلغ قبل يوم عرفة نعم وجب عليه الحج.
يجب
عليه؟ نعم. يعني بمعنى أنه إذا مات يقضى عنه، لكن أن نأمره بالمسير لا نأمره بالمسير إلا إذا بلغ.
هو يقول يعني لكن يقول لو كان جاي يوم عرفة هو عند أهله ما يستطيع أن يرجع.
إيه. ما يجب عليه الله. الله إنه في هذا الحال ما يجب عليه لأنه ما يستطيع.
صلى الله عليه
وسلم.
المكي إذا أراد أن
يحج
متمتع
يلزمه
بالخروج
إلى الحل. ما في متعة لأهل مكة. ولهذا قال بعض العلماء ذلك لمن لم يكن أهله أحد المسجد الحرام، ذلك أي المتعة أو التمتع. على أن أهل مكة كثير من العلماء يقول ليس لهم عمرة. نعم. أنت الوقت. طيب
يا شيخ لو خرج من مكة يعني في أشهر الحج بنية الرجوع إليها وهو ليس من يعني ليس مقيما في بلده لكن مقيم في بلد آخر وخرج من مكة في أشهر الحج يعني بنية الرجوع إليها هل يدخلها غير محرم؟
وساكن مكة ها قل لي عد حدد ها
يعني ساكن في القصر.
طيب
وبلده مثلا
نصر كحجاج. نعم.
وخرج من مكة في عشر الحج. بنية الرجوع إليها للحج.
طيب.
فهل يدخلها غير محرم؟
يعني إذا رجع من.
رجع إليها مرة
ثانية. نعم. إذا كان إنه قد توجه إلى مكة. وعلى أساس على نية أن يبقى حتى يحج. ثم طر له طارئ أن يخرج فهو يرجع بلا يحج. لأن مقره مكة. أما إذا لم يكن كذلك فيجب أن يحرم إما بعمرة ويكون متمتعا وإما بحج. نعم. عبد الله.
الله يبتمك إذا كان يسكن خارج مكة لغرض
ثم ذهب إلى مكة في أيام الحج وهو يروي الحج في هذه السنة.
نعم.
يلزم أن يدخل بعمرة؟
لا ما يلزم. لا يلزم لأنه
رجع إلى بلده. ما رجع بقصد الحج.
كان الجحفة في السابق الجحفة هي الميقات
لأساس أنهم يأتون
عن طريق الجحفة
والآن يأتون عن طريق إيش؟ نهجي والله
السابق الأفريقي يعني إلى مصر ويأتون عن طريق مصر
أي السودان تقع جنوبا عن مصر السودان وسط السودان يحرمون من جدة لأنهم سيأتون إلى مكة في الطائرة استقبال وجوههم ويصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا الجحفة وقبل أن يحاذوا يلبنى ومثل العلماء السابقون بأهل سواكن من هذا الطريق يحرم من جدة. نعم. نعود إلى الدرس. يقول رحمه الله وتطيب يعني يسن أن يتطيب عند الإحرام وهذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وينبغي أن يتطيب بأطيب ما يجد لأن المسافة طويلة خصوصا فيما سبق على الإبل فيحتاج إلى طيب طيب حتى تبقى رائحته وأين يكون التطيب يكون على البدن في الرأس وفي اللحية ولا يكون في ثياب الإحرام ولذلك يخطئ من يطيب ثياب الإحرام لا بالبخور ولا غيره وتجرد من مخيط في إزار ورداء تجرد من مخيط يقول سنة وليس المراد التجرد بل التجرد في إزار يعني المقصود أن يكون تجرده في إزار ورداء أبيضين وأما التجرد عن المخيط فهو واجب يعني يحرم على المحرم أن يلبس المخيط وقول رحمه الله تجرد من مخيط هذه العبارة كلمة مخيط لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة ويقال إن أول من ذكرها فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله هو الذي عبر بها وهذه العبارة لما لم تكن هي المأثورة في السنة أوجبت إشكالا عظيما عند العامة حتى ظن العامة أن كل شيء فيه خياط فهو حرام على المحرم ولو كان إزارا ورداء بل ولو كان حذاء فظلوا بهذه الكلمة والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم ذكر أشياء معينة سواء خيطت أو نسجت على هذا الوصف فالقميص مثلا إذا نسج على نسجا ليس فيه أي خياط لكنه نسج على صورة القميص يحرم أو لا يحرم يحرم والإزار والرداء لو كان فيه ألف خياط يحرم أو لا يحرم لا يحرم إذن المؤلف رحمه الله تبع غيره في كلمة مخيط ولو قال تجرد من ملبوس محظور لكان أولى أن نتجرد من الملبوسات المحظورة كالقميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاء طيب في إزار ورداء أبيضين في إزار الإزار ما يسبل أسفل ما يستر أسفل البدن والرداء ما يستر أعلى البدن وقوله في إزار كما جاء في الحديث ليحرم أحدكم في إزار ورداء أبيضين أو كما قال يشمل الإزار المخيط يعني الذي خيط بعضه ببعض والإزار المطلق الذي يلف على البدن لفا كلاهما جائز وعلى هذا فلو خاط المحرم الإزار ولبسه فهو جائز ولو التف به التفافا فهو جائز ولو وضع فيه حينما يخيطه لو وضع فيه جيبا يعني مخابي للنفقة أو لغيرها فهو جائز بعض الناس قد يستنكر هذا ويقول هذا الإزار هو الذي يلبس قبل الإحرام، فنقول هل قيد النبي صلى الله عليه وسلم الإزار بشرط أن لا يلبس في الحل؟ لا، وإذا لم يقيد فما سمي إزارا فهو إزار. وأما الرداء فواضح، رداء أبيضين هذا الأفضل أن يكون أبيضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على اللباس الأبيض، ولأنه أقرب ما يكون للكفن، والناس المحرمون يشبهون الأموات، فالأموات كلهم أكفانهم واحدة والمحرمون لباسهم واحد، وهذا من حكمة الشرع أن يكون كل الحجاج والعمار على هذا الوجه، وإلا لحصل فخر بعضهم على بعض. وقوله أبيضين لم يقل إنه ينبغي أن يكون جديدين أو نظيفين، لكن هذا معروف الأفضل أن يكون جديدين، فإن لم يمكن فغسيلين، لأن الله تعالى يحب النظافة. قال وإحرام عقب ركعتين، يعني ويسن أن يعقد الإحرام بعد ركعتين. أي الركعتين؟ يشمل الركعتين السنة والفريضة، ففي الفريضة يعقد بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة العشاء، كل هذه الأربع مثنى، أليس كذلك؟ طيب المغرب نفس الشيء، وإن لم تكن ركعتين لكنها أكثر من ركعتين. المهم يسن أن يعقد الإحرام عقب فريضة، حتى لو كان في الميقات من أول النهار وهو لا يريد أن يمشي، فليؤخر الإحرام ليكون بعد الفريضة. إذا لم يكن وقت فرض فهل يصلي ركعتين من أجل الإحرام؟ المذهب نعم، يصلي ركعتين من أجل الإحرام، وعلى هذا فتكون الركعتان ذوات سبب وهو الإحرام، ولكن جعل الإحرام سببا لصلاة ركعتين أو أي سبب من أسباب جعله سببا للصلاة ولم يرد لا يجوز. فكما أن أحكام الله القدرية لا يجوز أن نجعل سببا لها ما ليس بسبب شرعي، فهذه مثل أرأيتم التمائم لما لم تكن سببا شرعيا صارت نوعا من الشرك. أيضا الأفعال الشرعية إذا لم يكن السبب صحيحا ثابتا بالشرع صارت بدعة، ولهذا نقول ليس للإحرام صلاة تخصه، يغتسل ويحرم، ولكن إذا كان من عادته أن يصلي بعد الوضوء ركعتين سنة الوضوء فهنا نقول إذا اغتسلت وتمت طهارتك صلي ركعتين للإحرام ولا للوضوء؟ للوضوء، هذا هو الصحيح. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس للإحرام صلاة تخص، وصدق، لأن إثبات أن الإحرام أن عبد الإحرام سبب لمشروعية ركعتين يحتاج إلى دليل. وطيب وقول عقب ركعتين يعني أنه لا يتأخر في الإحرام إلى الركوع، وهذه المسألة فيها ثلاث أقوال العلماء، منهم من قال يحرم عقب الصلاة في مكانه، ومنهم من يقول يحرم إذا ركب دابة، ومنهم من يقول إذا أحرم في الحديبة فإذا استوت على البيدة. فالأقوال ثلاثة، وقد جاء جمع بينهما فيما رواه أهل السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوجوه الثلاثة كله صحيح. ف فمن الناس من سمعه حين أحرم به بعد الصلاة وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل دبر الصلاة.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.